ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للظهيرة ليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر عام 2023
وإليكم عناوين.
مقطع حسن إبراهيم مدير منظمة الشهيد رميان برصاص في مدينة الدلنج ولاية جنوب كردفان. البرهان في القضارف يؤكد مواصلة القتال حتى القضاء على الدعم السريع. الصليب الأحمر يسهل الإفراج عن عشرات الأطفال المحتجزين لدي الدعم السريع بغرب دارفور. بعد 7 أشهر من الاختفاء ومن الشرطة تباشر مهامها بنيالة.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا.
قتل حسن إبراهيم مدير منظمة الشهيد ورئيس اللجنة الشعبية بحي فتح الرحمن بطلقة ناري بواسطة مجهولين بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان ليل السبت. ووجدت الحادثة إدانة واسعة من سكان الدلنج واستنكار لتقاعس الأجهزة الأمنية في أداة مهامها. وأفاد مصدر في الدلنج راديو دبنجا أن مجهولين فتحوا النار على حسن إبراهيم أثناء قيامه بدورية ليلية برفقة آخرين في حي الفتح بالدلنج مساء السبت، ما أدى إلى وفاته في الحال. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم السبت عن تسهيل إطلاق سراح 64 طفلا كانت تحتجزهم قوات الدعم السريع بولاية غربي دارفور. وقال الصليب الأحمر في بيان له إنه وبناء على طلب من قوات الدعم السريع قامت بتسهيل إطلاق سراح الأطفال ولم شملهم مع عائلاتهم في أردمتا بمدينة الجنينة يوم السبت. أكد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة سفير ضفع الله الحاج التزام السودان بالتعاون مع الأمم المتحدة التي سيتولى مكتبها القطر في السودان مهام بعثة يوناتمس التي قرر مجلس الأمن إنهاء مهمتها في السودان مساء الجمعة. وجدد السفير ضفع الله التزام السودان بالتعاون مع الأمم المتحدة لتصفية البعثة وتسهيل خروج منصوبيها وعتادها. وكان مجلس الأمن الدولي أنهى يوم الجمعة ولاية بعثة يوناتمس اعتبارا من يوم غدا الاثنين بتصويت 14 من أعضائه وامتناع روسيا عن التصويت. قالت الأمم المتحدة إن إنهاء تصويت يوناتمس لا يعني تخلي المنظمة الدولية عن السودان. وأكد المتحدث باسم الأمين العام ستيفن دوجاريك تعليق على قرار مجلس الأمن القاضي بإنهاء تفويض بعثة اليوناتمس، أكد أن الأمم المتحدة لن تغادر السودان وستواصل برنامجها الإنسانية وبعض المبادرات السياسية. وأعربت عدة دول عن أسفها إزاء القرار الذي جاء استجابة لطلب حكومة السودان، ودعت تلك الدول إلى تسهيل مهمة رمضان العمامرة مبعوث الأمين العام الخاص للسودان. وفي مقدمة تلك الدول اليابان والولايات المتحدة وبريطانيا التي قالت بعثتها إنها لم تكن لتوافق على القرار نظرا للانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان. أعلنت مفوضية العون الإنساني بولاية شمال كردفان أن عدد مراكز إيواء المتأثرين من الحرب تجاوز 100 مركزا بالولاية، بينها 80 مركزا للإيواء بمدينة الأويط. وقال المفوض طارق أمين أبو البشر أن برنامج الغذاء العالمي قدم 250 طن من المواد الغذائية للاجئين من دولة جنوب السودان و98 طنا للمتأثرين بالحرب عبر منظمة الإغاثة الإسلامية. ووصف الوضع الصحي للمتأثرين بمراكز اللواء شمال كردفان بأنه مستقر. طالب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الحكومة التركية المساهمة في حل الأزمة السودانية. وجاء طلب مناوي خلال زيارته لأنقرة ولقائه بالمسؤولين الأتراك. وأشار مناوي في هذا الخصوص إلى دور الدبلوماسية التركية في حل كثير من المشكلات العالمية والأدوار الإيجابية التي تقوم بها أنقرة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وحث مناوي حسب بيان صحفي صادر من حكومة إقليم دارفور حث تركيا على استمرار وزيادة المساعدات الإغاثية والإنسانية لإقليم دارفور. أعلنت القوى المشتركة التابعة للحركات عن بدء انتشار قواتها بولاية شمال دارفور وقال المتحدث باسم القوى المشتركة أحمد حسين مصطفى في بيان أن القوى بدأت تحركاتها العسكرية لتوسيع نطاق الانتشار استعدادا للتصدي لأي انتهاكات أو اعتداء يتعرض له المواطنين بالولاية. وكان كل من رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي والعدل والمساواة جبريل أبراهيم أعلن في 16 نوفمبر الماضي الخروج من حالة الحياد في الحرب الجارية الآن بالبلاد. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في نشرة لاحقة.
راديو دبنجا،
راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 1:40 بزبزبة مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم في هذه المساحة الخاصة والتي نخصصها لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي صادف يوم أمس الأحد 26 نوفمبر، حيث نددت عدة دول ومنظمات سودانية وإقليمية باستمرار العنف ضد النساء السودانيات في ظل استمرار الحرب في البلاد. وأصدرت عدد من الجهات المهتمة بالنساء بيانات بهذه المناسبة، من ضمنهم السفارة الأمريكية، قالت في بيان إنها تدين بشدة العنف الجنسي المرتبط بالصراع، كما دعا المركز الأفريقي للسلام والعدالة السلطات السودانية للتحقيق في أحداث اغتصاب جماعي واختطاف في دارفور. وكذلك دشنت منظمة نساء ضد الظلم حملة لمدة 16 يوم للتضامن مع النساء والفتيات السودانيات. الزميل عمر عبد العزيز تحدث مع إحسان عبد العزيز منسقة منظمة نساء ضد الظلم، وسأل أولا عن أبرز فعاليات حملة 16 يوم.
أستاذ إحسان، أطلقتم حملة 16 يوم تحت شعار لا عذر، في إشارة لأنه لا يوجد عذر للتهاون في القضاء على العنف ضد النساء. حدثينا عن أهم الفعاليات التي ستشهدها الأيام 16 المقبلة خلال هذه الحملة.
أهلا وسهلا وألف شكر إذاعة راديو دبنجا. نحن بدينا احتفالاتنا أو الاحتفاءنا بال 16 يوم ضد لمناهضة العنف ضد المرأة، بديناه بالبيان ده. لا عذر طبعا ده الشعار بتاع الأمم المتحدة لعام 2023، فنحن استخدمناه في بياننا، حنستخدمه في خطة عملنا كلها احتفال 16 يوم. نحن من ضمن البرامج حقتنا لحملة 16 يوم هنقيم ندوة على السيرية على الزوم تتحدث برضو عن مناهضة العنف ضد المرأة. حيكون عندنا ورشة عمل برضو عليها كيفية مواجهة النساء للعنف سواء الكل بكل أنواعه. حتكون عندنا ورشة عندنا بكرة يوم بكرة الاثنين اللي هو بكرة يوم 27 عندنا زيارة لمعسكر اللاجئين في دولة جنوب السودان. حنمشي نقابل النساء نقف على مشاكل اللاجئين في دول الجوار. حنسجل بكرة وفد مكون من 5 رفيقات. حنمشي نسجل زيارة لمعسكر اللاجئين نقابل النساء يعني الحملة هي ضد الظلم بشكل عام، لكن أكيد بندي النساء دائما حقهم يعني، لكن هي الحملة ضد الظلم بشكل عام بالتركيز على قضايا النساء.
أيضا قضايا الحرب أستاذة إحسان في هذا التوقيت الهام من تاريخ السودان، حسب الإحصائيات المتوفرة لديكم كم عدد النساء والفتيات اللي تعرضوا للعنف سواء كان عنف جنسي أو غيره من أنواع العنف خلال الحرب الحالية؟
والله يا أستاذ يعني الأرقام كده يعني مؤكدة صعب حصرها حس بالذات مع في الظروف اللي عايشين فيها الناس، حتى المدافعين عن حقوق النساء، حتى المدافعات أو كل الشغالين في الحق بتاع رصد انتهاكات النوع الاجتماعي صعب انه يدوا ارقام، لانه المساله دي يعني هي فاقت التصور يعني. نحن يوميا بمر علينا
او حتى تقديرات يعني اذا لم تكن هناك احصائيات محدده.
والله إذا إحصائيات محددة نحن عندنا داتا كثيرة، لكن طبعا لما نحصل لها تحليل نحصل لها أناليسيز التأكد من المسألة دي اللي نحن لسه ما تم زي ما نحن ذكرنا قبل كده يمكن لراديو دبنجة نفسه، ونحن قاعدين نعد العدة للتعاون في رصد المعلومات وتقديم الإحصائيات الدقيقة في مرحلة بدء مرحلة لجنة تقص الحقائق المكونة من المجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. فنحن بمعدل يومي بتحصل اغتصابات في الخرطوم، بتحصل في دارفور، وكمان بيجي في جديد اللي هي مسألة الاتجار بالنساء برضو بغرض العنف الجنسي، بغرض الدعارة، بغرض بأغراض كثيرة هي المتعلقة بالعنف الجنسي تحديدا يعني.
في ظل هذه الانتهاكات الكثيرة والمتعددة، شنو أبرز الجهود اللي قمت بها لمناهضة هذه الموجة من العنف خلال الحرب الحالية، والجهات اللي اتصلت بها من أجل هذا الهدف؟
نحن أصدرنا مذكرة من حملة نساء ضد الظلم، أيدنا فيها قرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وأبدينا التعاون معه، ورينا نحن جاهزين وعندنا الداتا البتأهلنا لأن نحن نتعاون تعاون كامل مع اللجنة. ورسلنا المذكرة دي تم توقيع فيها من 71 جسم أو كيان نسوي، تنظيم نسوي يعني ما أفراد، 71 تنظيم نسوي من مختلف أنحاء السودان، من مختلف أنحاء السودان. وحتى دي كانت فرصة طيبة لأنه حملة نساء ضد الظلم، طبعا الكلام ده حصل بمبادرة من حملة نساء ضد الظلم، فتحنا جروب خاص أنه بقى اسمه متحالفات لإنهاء العنف والانتهاكات. يعني أول جروب ده يحتوي يعني زي ما أنا قلت لك موقعين 71 تنظيم نسوي، هم تقريبا يعني زي 80% منهم هم موجودات داخل الجروب ده. في طبعا تنظيمات موجودة في مناطق هي ما فيها يعني صعب إنها تكون فيها شبكة وكده، لكن هم يعني متين ما يلقوا فرصة قاعدين يتواصلوا معنا. طيب. فدي نحن دي أهم حاجة عملنا، دي أهم خطوة.
هل بتواجهوا مشاكل في توثيق؟
طيب مرحبا.
نعم، هل بتواجهوا مشاكل في توثيق شهادات الضحايا والناجيات؟ يعني هل في تخوف من الضحايا والناجيات إنه يدلوا بحديث ويتكلموا ويوثقوا شهاداتهم؟
طبعا اكيد نحن برضو تعرضنا لمساله تحت الحمايه. نحن عملنا برضو عملنا في الاطار ده عملنا ندوه كانت إسفيرية على الزوم وعبر وكان متحدث فيها يعني أستاذ متخصص في القانون الدولي وفي وحماية حقوق الإنسان. في الندوة دي برضو أرسلنا رسائل واضحة جدا جدا للمجتمع الدولي، تحدثنا فيها عن أهمية الحماية للمدافعات، أهمية الحماية للمدافعات وأهمية الحماية للمرصدين والمرصدات لانتهاكات حقوق الإنسان وخاصة الانتهاكات الخاصة بالنوع الاجتماعي. يعني دي كانت ندوة شارك فيها عدد كبير جدا من الناس. برضو قبلها كنا عملنا ندوة عن الانتهاكات الخاصة بذوي الإعاقة.
نعم.
ودي برضو شاركوا فيه، برضو كان صوت عالي جدا وشاركوا فيها يعني منظمات مجتمع مدني من خارج السودان. شاركنا كان دكتور البياتي من جامعة العراق.
نعم.
هو أستاذ هو متخصص في الانتهاكات ضد النوع الاجتماعي في جامعة تكريت، كان مشارك معنا في هذه الورشة. وذاته
دكتور إحسان، هل تواصلتم مع طرفي النزاع في السودان في محاولة للسيطرة على جنودهم وقواتهم على الأرض؟ أم ليست لديكم؟
والله نحن كحملة ما 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 قمنا بدور زي ده أبدا، لا أبدا. ما اتصلنا، لكن هي بيجي في صوت عالي لأنه النساء يفترض برضو يتخطوا رصد الانتهاكات ويتخطوا يعني دي كون ماشي موازي، لأنه الخطوات تبقى مع الفاعلين ذاتهم. يعني انتهاكات أصلا لحقوق الإنسان بشكل عام والنساء بشكل خاص هي قاعدة تتم من طرفي الصراع. ففعلا نحن هسه طارحين فكرة إنه كيف نحن نتواصل مع طرفي الصراع عشان نحد من انتهاكات ضد النوع الاجتماعي، بالإضافة لإنه وقف الحرب ده شعار بالنسبة لنا أساسي. يعني الحملة حقتنا هي أصلا حملة قديمة، لكن في كل مرحلة هي من 2019، لكن في كل مرحلة بترفع شعار حسب الموضوع اللي هي متبنياه. فهسه نحن الشعار حقنا من قامة الحرب هو لا للحرب. فنحن فعلا هسه في خطة العمل حقتنا متجهين نحو انه الاطراف اللي بتنتهك نفسها، الاطراف الصراع اللي قاعد تنتهك حقوق النساء وحقوق الانسان بشكل عام، لازم يكون في تواصل معه في اطار وقف الحرب ولا للحرب.
طيب، السفارة الامريكية ذكرت في بيان اصدرته امس انه مصادر موثوقة نسبت بصورة واسعة احداث العنف ضد النساء للدعم السريع. هل أنتم أيضا رصدتم نفس الشيء؟ يعني أم أنه في انتهاكات من الجانبين ونسبة كم يعني من كل جانب؟ ماذا رصدتم أنتم؟
أيوة، يعني الرصد هو الـ يعني الـ الانتهاك قاعد يتم من طرفي الصراع صراحة، يعني ما بين الدعم السريع براو.
نعم.
بعدين حط الصراع، نحن ما بنقول في طرفين، الليلة الجيش عنده ميليشيات قاعدة تدعمه، وهو حتى الحاجة دي هو ما يعني ما 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 ناكرة. يعني في كتائب البرافي، كتائب الظل، يعني دول كلهم برتدوا زي عسكري مختلف الأشكال. يعني عشان كده حتى الضحايا هم ما بقدر يحددوا اللي اغتصبوا منه صراحة. يعني لكن فعلا المناطق المسيطر عليها الدعم السريع، بالتالي بيتم الاتهام بالدعم السريع. المنطقة بيكون مسيطر عليها الجيش، بيكون هنا بيتم الاتهام للجيش، لكن في نفس الوقت ما بيقدروا يحددوا بالضبط، لأنه يعني الضحية هي ذاتها ما بتقدر تقول. في ناس بيقولوا هيدا الدعم السريع عادي كده، بيكونوا متأكدين من المعلومة. في ناس بيقولوا والله حصل لنا انتهاك من الجيش، لكن بالتالي يعني زي ما بقولك في طرف ثالث.
نعم.
ما هو الطرف الثالث؟ هاي فهي الحرب دي يعني للأسف هي بقت ما بين طرف الصراع، يعني بيجد في أطراف عدة مشاركة. حتى الدعم السريع عنده ميليشيات، هو في حد ذاته هو عنده ميليشيات برضه مساعدة له، يعني بالذات في دارفور. يعني للأسف في الانتهاكات في دارفور عالية جدا جدا.
على ذكر دارفور، المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة تحدث عن اغتصاب جماعي، أيضا في بيان نشره أمس تحدث عن اغتصاب جماعي ل 43 امرأة واختطاف 26 في جنوب دارفور. هل لديكم علم بهذه الحادثة تحديدا أو الحوادث المماثلة في إقليم دارفور، وماذا فعلتم بشأنها؟
البيان ده انا دخلته الحي قريت انه هي 69 ضحيه. نعم 69 في جملتها 69 ضحيه، لكن يعني المشهد هي ما صدرت حس يا دوب لا يومين، بالتالي ما يعني ما استقصينا عنها لسه، لكن اكيد هي من ضمن التقارير بتاعت المصادر الموثوقه ان احنا قاعدين نحتفظ بها في الداتا حقتنا وبنعمل لها تحليل وبنتاكد منها وبنتواصل تواصل مباشر مع الجهات اللي بتصدر عندنا يعني كميه من التقارير من جهات يعني معتمده. فبس ما استقصينا منها تحديدا، لكن احنا قارين البيان ده، ودي طبعا تقارير مؤسفه جدا جدا، وهي من جهات يعني لها مصداقيتها يعني.
نعم. المركز الافريقي ايضا دعا السلطات السودانيه للتحقيق في هذه الاحداث، الى اي مدى انتم موافقين في قدره الاجهزه العدليه السودانيه ورغبتها في تحقيق العداله للضحايا؟
والله استاذ حكون واضحين ونتكلم بكل وضوح، وين هي الاجهزه العدليه في السودان؟ وين حتى هي وين هي ذات الحكومه السودانيه؟ وين ما اساسا السودان حس الان يعني في حكومه بتاعت تسيير اعمال ما عندها اي صلاحيات، ما عندها صلاحيات. بعدين كيف تم تكوينها؟ هل هي دستوريه؟ دي ما كلها اسئله عشان احنا نقول نلجأ لها او نسخ فيها، مؤكد ما نسخ فيها. يعني اذا كان قبل الوضع بتاع الحرب ده الاجهزه العدليه في السودان يعني نحن كناشطين في حقوق الانسان عندنا راي فيها من بدري، من فتره ال 30 سنه تحت الانقاذ، وبدليل غياب المحكمه الدستوريه وغياب يعني هي المؤسسه العدليه اصلا ما مكتمله في السودان، المؤسسة العدلية أصلاً ما مكتملة وغايبة، فبالتالي من وين حنلقى الصيغة يا أستاذ؟ ما مؤكد، لا مؤكد ما عندنا صيغة ولا بنسعى وراء الحاجة دي، لكن يعني إذا في خطوات هي بس بتثبت حق الضحايا إنها عشان نخاطب فيها أي جهات عدلية موجودة في السودان دي بنعملها ومنتردد فيها، لكن ما لأننا بنسق فيها، لا أبداً بالتأكيد لا.
نعم دكتور إحسان شكرا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلاً
ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم حول الأوضاع الأمنية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان، وذلك عقب الهجوم عليها الأسبوع الماضي والذي أسفر عن مقتل وجرح العشرات وتهجير عدد من القرى. ومعنا خلال اللقاء السيد دينغ بول المستشار الأمني لمنطقة أبيي ليطلعنا عن آخر التطورات هناك. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا. في البدء، كيف هو الوضع الآن هناك؟
نحن أصل في وضع هذه بعد بس الإشاعات والمعلومات إنه جاي من إنه في هجوم جاي أو في تحركات من طرف كده أو الكلام الموجود. طبعا كان يوم 13 كان حصل هجوم من شباب المسلحين بتاع الفيج لمنطقة أبيي بجهتين جنوب الشرقي وجنوب الغرب في محافظة دهل ومحافظة أم أمير في قرى لاتي قرية بسمله أمات ونيل، بعدين قرية تاني اسمه يوك اللي هو اسمه الولا ليو حصل هجوم في المناطق ده، بعدين حصل حمبوش في محل اسمه واوشن ده قريب لمنطقة داقوك طريق المؤدي من أبيي لداقوك. فالخسارات الحصر في الهجومات ده حاجة زي شهداء بيقولوا الناس اللي ماتوا 34 والمعوقين كمان 34.
المعوقين ده فيهم أطفال ونساء؟
في اتجاه بتاع محل اسمه المقدم فيه 14 ديل من ديل أطفال ونساء وناس كبير ناس عجزة. تم هجوم للقرية بعدين تم حرقهم داخل الاسم بيوت بتاعهم.
الهجوم كان ليلي ولا بالنهار؟
والله الهجوم الأول في محل اسمه أنغادة كان هجوم ليلي، لكن بعد ما الوطاء أصبح زي الساعة 8 يعني نازل الشباب المسلحين بتاع أبيي هم انتابوا نازل لقد ما كان مش ينشبقوا في محل اسمه نيل في قرية اسمه نيل وفي محل اسمه نيل وقايلهم قايلهم ده قريب لحدود بتاع النيل ده أراضي بتاع موغ لكن قريب لحدود بتاعهم بتاع تريد مع أبيي.
نعم. طيب السيد المستشار، السبب اللي خلى الناس يهاجموا شنو؟ في مشاكل قديمه مثلا؟ ده تواصل له؟
ده تواصل طبعا ده ريفين اللي هو سدتار طبعا هم بيحاولوا كل ما جه هاجموا ولقوا خسارات بيرجعوا تاني عشان قال يجي يسدوا تار فتاني بيحصل نفس الهجوم. نحن بجي بهاجموا في المنطقه بتاع دي ما بزول بمشي للمناطق بتاعهم. في هجوم مماثل حصل يوم 13 في نفس الشهر شهر نوفمبر في منطقة اسمه يوك، وهذا جزء من خسارات كمان من طرفين، فده هو هذا لرد الفعل بتاع الكلام ده.
نعم. لكن أصلا البداية بتاعت المشكلة شنو؟ في نزاع في حول الأراضي ولا المشكلة أساسا بيناتهم شنو؟
نازل نازل طبعا هم بداية إنه الاتجاه الجنوبي ده اتجاه جنوب بالنسبة لنهر كيل قال ده جزء من أراضي بتاعهم ياهو موضوع الخلاف بيتركز في موضوع بتاع الأراضي يعني موضوع بتاع حدود كمان حدود بين منطقتين اللي هو منطقة بتاع بيه وتويت محافظة تويت أورا بيسيت.
وفي تجدد تاني بعد يوم 19 في تجدد تاني للمشاكل؟
والله أنا سامعين إنه في ومن في تخطيط ومن دارين يجي تاني هاجم الناس في المناطق الجنوبية نفس المناطق الهمن بتاعين إنه ده مناطق، لكن أنا هنا أصلا أنا بمحاولة عشان نقدر نتكلم مع الجهات بتكون الناس عشان ما يحصل أي هجوم تاني يقدر الناس تحاول إنه تلقى طريق للحوار للسلام.
نعم. طيب في تدخل أو في النشر لأي قوات عشان تفصل بين الطرفين عشان ما يكون في مواجهات، ولا ما في قوة تم نشرها سواء كان من اليونسفا أو جيش التابع لجنوب السودان؟
والله الحاجة الموجود طبعا الجيش اللي هو بتاع الدفاع الجنوب يومتها كان في قوة جابوا في اتجاه الطريق المؤدي لبيي لمينا بون عشان يقدر يأمن الطريق. فالحاجة الحاصل إنه القوة ده زادوا يومتها جاء شارك في أدى سبورت للقوات للشباب بتاع الفيج الموجودين كان مهاجمين كان بيجي بنقولهم بعربات بتوعهم للمعركة حتى كان بوزعوا لهم الذخيرة. فالقوة الموجود في اتجاه الغربي اللي هو جنوب الغربي بقى جزء من الاسم من النزاع ده بقى جزء من النزاع يعني بتاع يونسوا فيونسوا خالص ما عنده اي دور في اسم هنا يقدر يعمل مواطنين او يعمل ممتلكات.
ده ما من واجب مثلا ولا يعني ما من واجبهم يتدخلوا إذا مثلا في نزاع بين يعني ناس أبيي وأي ناس تابعين مجموعات أخرى تابعة لجنوب السودان ذاته، ولا يعني زي ما كان بيحصل بين المسيرية وأبناء أبيي؟
والله الحاصل أساسا يونسو كان له حسب ال حسب اللي اسمه هنا الريزولوشن بتاع مجلس الأمن القومي بتاع 1990 أدوم هم أدوم اسم هنا أدوم صلاحيات عشان إنه من يقدر يدافوا المنطقة بتاعهم. المنطقة بتاعهم أدوم حسب اتفاقية بتاع نادي إنه يقدر يدافع المنطقة ويقدر يشيلوا لو في ناس دارين يدخل من تجاه شمال أو من تجاه الجنوب يقدر يحموا الدائرة بتاعهم المنطقة بتاعهم المسؤولية بتاعهم. لكن الناس اللي تنصلوا فيه إنه عشان يقدر يواجه الكلام ده فيعود اللي بيستغربنا إنه يونسا أدوم مندي حتى حسب شابتر 7 وما قادرين إنه ينفذوا على القرار بتاع مجلس الأمن. قال المهمة بتاعنا إنه نقدر نشوف الحدث وبعدها نقدر ندي رطوة لمجلس الأمن. ما إننا دور عشان نقدر نواجه. فدل يعود كلام اللي بيستغربنا وقال إنه أدوم مندي حسب شابتر 7 وشابتر 7 ده بديك الصلاحيات عشان تقدر تواجه.
نعم. طيب السيد المستشار، لو رجعنا للأحداث تاني، يعني زي ما انت ذكرت انه الجيش التابع لقوات دفاع جنوب السودان دعم ذاته واحد من الأطراف بتاع النزاع، تفسيركم شنو لدم جيش بتاع دولة كيف ينحاز لمجموعة تانية ضد المجموعة؟
ده التصرف بتاع القائد الجابو ده اللي هو قائد بتاع القوة بتاع دفاع جنوب، ياهو عنده مصلحة في الكلام ده، ياهو حتى دام شارك بطريقة غير مباشر في العملية ده. الكلام ده بلغناه للقيادة العام إنه زول ده أزولكم ده أجيبتو ده يخلى المهمة بتاع الدولة وجا شارك في اسم جنة في عملية بتاع إنه يقدر يعمل سبورت أو يقدر يعمل دعم للشباب بتاع الجارين يشاكل.
ومنهم بنتمي للمجموعة دي ذاته هو ولا المصلحة اللي بيربطهم شنو؟
لا هو من جيران بتوعهم، جيران اسم منطقة تانية خلفهم اسم جيران اسم منطقة وان مو من جوغيال.
طيب بعد الأحداث في نزوح للمواطنين من القرى اللي تعرض للهجوم؟
نعم في عملية بتاع النزوح يعني لاتجاه القرى الجاي لاتجاه بتاع البعض الجاي. يعني العملية ده حصل في جنوب بحر، بقى في نزوح بالنسبة للمواطنين لشمال البحر ولداخل المنطقة ده لداخل المدينة.
أعداد كبيرة يعني في إحصاء لهم وفي يعني الناس قدروا يجمعوهم في حتات آمنة؟
والله طبعا النازل طبعا كان قاعدين في القرى وقاعدين ينزوا وإنهم أهل في داخل البيئة وإنهم أهل في مناطق في القرى الشمالية، لكن عددهم كل ما يراوغ بين 3,000 ل4,000.
بالنسبة للناس الجرحى عددهم زي ما ذكرت عددهم 34، في ناس منهم لسه في المستشفيات بيطلقوا العلاج ولا كلهم لقوا العافية؟
في ناس في المستشفى في أبيين هم لسه مرقدين في المستشفى، الناس اللي عندهم جروح خطيرة مرقدين هذا الآن.
نعم. طيب بخصوص الموضوع بتاعت يعني النزاعات بين أبيي والمجموعة الثانية، بالنسبة لكم أنتوا يعني الرسالة اللي أنتوا دارين توصلوا للمواطنين على أساس إنه يكون في سلام وكان في يعني نزاعات زي دي الناس تقعد بشكل سلمي، لأنه في النهاية بكون في خسائر من الطرفين، الرسالة اللي أنتوا دارين توصلوا للأطراف دي شنو على أساس إنه يبعدوا من العنف؟
والله نحن حاولنا بكل مجهود منذ اندلاع الحرب من 2022 حتى اللحظة إنه الطرفين تقعد وناس خشوا في بعض من المؤتمرات من قبل إنه الناس تقعد والناس تقدر تناقش الموضوع ده، لأن الموضوع أساسا موضوع الأراضي والحدود وده كله موضوع بتاع الدولة ضمان بتاع المجتمعين. فأنا بنكلم الجهتين إنه ناس تقعد وتقدر تصل لصلح، يعني ناس تتصالة وناس تصل لسلام. ده اللي هو كلام نحن وكل وقت بننشد للناس، ونحن من طرفنا هنا كنازبيي نحن رسالتنا إنه نحن دارين سلام، لكن ما بيلقى قبول من الطرف الثاني. حتى يومتها لما الناس مشوا مؤتمر بتاع واو كان في مؤتمر نظمه وناس عشان يبدأ الناس يمضوا له الطرف الثاني جرفت لأسباب ان احنا ما عارفين. لكن هسه نحن ما زال نحن بكل ربده نحن ما زال انه بنناشد الطرفين عشان تقعد في الترابيزه والناس تناقش وناس تقدر تصل للسلام. فسلام مجتمعي. اما موضوع الحدود وما حدود ده موضوع بتاع الدوله. دوله يومتها جابوا لجنه والحكومه المركزيه كون لجنه وجابوا اللجنه ده جطلع بحلول وجطلع بمخرجات وقدموا للرئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية المفروض انه ناس رئيس الجمهورية تسعى عشان تقدر تنفس المخرجات بتاع اللجنة الكاندرس عجاب اللجنة قالوا ده حجار واضح ويابدي يتفوس عشان يقدر يحزم موضوع بتاع اللجنة. اما من طرفنا كمجتمعتين لازم نقعد ونقدر نشوف المشاكل اللي خلانا الناس تختلف وتخلي المرارات وبعد هذا الناس عشان الناس يسأل للحل ويكون في وقف العدايات.
نعم.
زي ما إنه يومتها قالوا في مؤتمر بتاول.
شكرا لك السيد دينغ بول المستشار الأمني لمنطقة أبيي حول آخر التطورات في المنطقة بعد الهجوم عليها الأسبوع الماضي وسقوط قتلى وجرحى. وشكرا لكم أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك. صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء. حلقتنا الليلة خصصنا لواحدة من القضايا المهمة وهي قضية الاغتصاب، وهي واحدة من القضايا اللي أصبحت متفشية في مجتمعاتنا بكثرة. ويزعدنا في الحلقة دي نستضيف دكتور هاشم مختار مستشار أمراض النساء والباطنية في مستشفى ساوث إند بلندن. أهلا ومرحبا بك دكتور هاشم.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالأخت حنادي عثمان وبراديو دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا دكتور ومرحب بك. يا ريت في البداية يعني لو كلمتنا عن الإسعافات الأولية الإجرائية الممكن نعملها في حالات حدوث الاغتصاب والعنف الجنسي اللي بتعرض له النسوان في كثير من الأماكن المختلفة يعني في السودان.
هنتناول اليوم بالمسألة بتاعت الاغتصاب، وطبعا ده موضوع حيوي، وأول حاجة يعني نحن نتأسف ونستنكر بكل العبارات هذه الجريمة الشنيعة التي يعني لفظتها كل المجتمعات. هذه الجريمة لها أبعاد نفسية ولها أبعاد وجدانية وانفعالات بدنية، وحنتكلم جانب الطب كيف أننا نحن مثلا نتناول العمالة التحضيرية أنه كيف أننا نقدم خدمات لضحايا الاغتصاب وكيف أننا نعمل في تجسيس الضحية والضحايا الموجودين قبل فحصهم وتدريبهم تاريخ الحادث والملابسات القضائية اللي بتحصل بالنسبة لها، جمع الأدلة الشرعية والأوراق الطبية دي الاثنين ما شاهد حان تحان. يعني المعلومات دي مهمة جدا جدا في عندنا مثلا كيف نتعاطى مع هذه المشكلة في منطقة زي طابت الخدمات فيها تعبان جدا، والخدمات يعني ما أظن يكون في يعني مركز صحي ولا حاجة ممكن الناس تقدر تعول عليها. لكن المسؤولية بتقع على أننا إحنا كيف ننسق مع الخدمات الصحية أو السلطات الصحية الموجودة في الدولة. السلطات الصحية الموجودة في الدولة من واجبها أنها تقدم الخدمات البسيطة عشان تحرك الفرقة الطبية والفرقة الشرعية المتمثلة في الشرطة في أنها تيجي تتحقق في هذه الجريمة. برضو يعني تنطبق عليها إجراء الفحص البدني والفحص بالنسبة للأعداء التناسلية، وإذا كان في ناس أصلا يعني عندهم أعراض محتاجة العلاج فبالتالي يعني يقدم لهم العلاج ويقدم لهم التدبير السريري أو التدبير العلاجي بالنسبة لهذه المشكلة. أيضا هذه تنطبق على خدمات تقديم خدمات نفسية ومتابعة الحالات في حالة أنه مثلا يتم حمل. ويعني طبعا بعد المسألة يعني في الأول أيام زي الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والثالث لحد الأسبوع السابع في الأسبوع السابع بتتضح الأمر إذا كان في حمل ولا ما في حمل كده. طريقة التعامل طريقة واحدة ومعروفة ومتعارف عليها باعتراف من منظمة الصحة العالمية، وفي مسودة بيسموها الدليل التعامل مع ضحايا الاغتصاب. الدليل ده يعني بيشمل فيه كرامة المغتصبات، أن عندهم الحق في الكرامة، وعندهم الحق في الخدمات الصحية، عندهم الحق في السرية، فأن الناس تحافظ على معلوماتهم وكيف تتعاطى مع هذه المعلومات، عندهم الحق في توفير المعلومات المطلوبة في أنهم كيف يتعاطى مع هذه المشكلة. عندما تحصل المشكلة في الاغتصاب، أول حاجة يعني نحن عندنا الفرق الطبية والفرق القانونية مفترض تتحرك في نفس اللحظة. النسوان ما يغسل الملابس، ما يعمل أي حاجة، ليه؟ لأنه دي حالة بتاعت جريمة، ويخضع لكشف طبي عام. والكشف الطبي يعني بينطوي أنه الطبيب أو الزائرة الصحية أو القابلة يكشف عليهم ويدون كل التفاصيل والأدلة الموجودة. كشف يكون فيه يعني كشف بالنسبة للأعداد التناسلية، كشف سريري، والناس بتشوف الجروح اللي ممكن يعني مثلا تكون يترتب النتيجة هذا الاغتصاب إذا كان في أي نوع من النزيف، يأخذوا عينات ويرسلوها المعمل. العينات اللي بتتنسل من المعمل أول حاجة تثبت لنا إذا كان في عملية جنسية حصلت ولا ما حصلت، ودي واحدة من الدلائل المطلوبة في أننا ممكن نثبت أن في اغتصاب حصل ولا ما في اغتصاب حصل.
يا دكتور هاشم، يعني في بعض الأشياء اللي أنت ذكرتها ممكن تكون متوفرة في مجتمع متحضر في مدينة يعني، لكن إذا حدثت لنا في مجتمعات نائية يعني مجتمعات بعيدة أو ما متوفرة فيها مستشفيات أو وحدات صحية أو حتى داعية مثلا قانونية، فهنا ممكن تصرف كيف يعني؟
يعمل أول حاجة يعرض النفس لكشف، يعني الكشف ما بالضرورة أنه يكون عبر طبيب ولا عبر مساعد طبي، أي كادر صحي موجود في المنطقة ممكن يقوم بهذا الكشف. سواء كانت الداية ممكن تقوم بالكشف، وهي عارفة أنها كيف تكشف النساء في حالة أي كادر صحي ممكن يقوم بهذا الكشف، والكشف يعني بسيط جدا، أو يكون في تدوين بالنسبة للتفاصيل والموجودات أو الحاجات اللي اتلقت في الكشف. والمساوين كلهم يخضعون لهذا الكشف، وأنا متأكد أنه في منطقة طالب لجي في كوادر ممكن يقوموا بمثل بهذا الإجراء. الإجراء الطبيعي أنه في الكشف الناس بتتحصل إذا كان مثلا في تحتكات ولا إذا كانت في جروح، والكلام ده كله يدونوها. إذا كان ما في دلائل بتاع التحتك ولا جروح ياخذوا عينات، ما في حس حاليا في الحالة اللي حسيت أستاذة ذكرت أنه ما في طريقة أنه الناس تأخذ عينات، لأن الحكاية نحن نركز كل ضحايا الإصاب يعني يأخذ لجهة مختصة، وإنما الناس لهم علاقة بالحقل الطبي مخولين بأنه يقوموا بتقييم هذا الموقف. لا بد من أنه يعني ينطلي على أخذ المعلومات بالاسم والعمر والتفاصيل، وأنه الناس تحكي أنه الاغتصاب ده تم كيف وحصل كيف. والكشف بالمناسبة يعني لازم يكشفوا الأعداد التناسلية ويشوفوا إذا كان في أي تحتكات وإذا كان في أي جروح عشان الناس تقدر تشهد عليها وتدونها في المسودة. بعد ده نجي كيف أننا يعني نفرض الحالة الصحية بتاعت الضحية. الحالة الصحية بتاعت الضحية في جزء منها بيكون عندهم جروح محتاجة لمكمدات، محتاجة لعلاجات بسيطة زي مسكنات بتاع الألم، عندها الباراسيتامول والأسبرين، دي كلها ممكن تحاول يعني أنها تخفف الألم. قليل من البنات المغتصبات بيكون عندهم يعني ضرورة لأنه يحتاجوا لمسكنات، لأنه بيكونوا في حالة بتاعت حيجان وحالة بتاعت يعني صدمة نفسية كبيرة بالنسبة لهم، وهذه طبعا الإنسان عندها الشرف وفقدت الشرف بتاعه في حادثة زي دي، فمثلا ما سهلة إحنا ما ممكن نجي نتساهل في كل الأعراض تجي الناس خذوا معقدة جد، وأسرارها لازم يعني تكون في طي الكتمان ما بسائل للجهات أو السلطات المسؤولة. الشيء الطبيعي يكون في تنسيق بين الخدمات الصحية والسلطات الصحية بتاعت الدولة، وكذلك ناس الشرطة عشان ما يجي يعملوا الفحص الشرعي وعشان يثبتوا بأنه في جريمة ارتكب، لأن في الآخر يترتب عليها مسائل قانونية أن الناس يمشوا للقضاء ويقدموا قضية ضد المجرمين.
وبرضو في بعض النسوان بتعرض لحالات نزيف حاد، يعني دير بتصرف كيف؟
طيب في حال وجود نزيف نتيجة حالة الاغتصاب، فلا بد أننا مثلا نحاول نضمد هذا الجرح اللي جاي من النزيف، وده بيكون بمكمدات بأي قطعة نظيفة، الناس تحاول تعصر في الحتة اللي بتكون فيها النظيف ونضمدها ونعصر فيها لحد ما نقدر نوصلها لأقرب مركز فيها خدمات صحية، لأنه قد تحتاج لنقل دم، قد تحتاج لعملية لإيقاف النزيف.
نعم.
الإجراء الثاني أنه إحنا ممكن برضو كل الضحايا بتاع الاغتصاب وأي واحد تعرض للاغتصاب محتاج يأخذ منها مسح أو عينة عشان يرسلها المعمل، والعينة دي بتثبت إذا كان في سائل منوي ولا ما في سائل منوي، ثم ثانيا بتثبت برضو مرض يعني في أمراض تنتقل تناسليا عن طريق الاتصال الجنسي، من ضمنها الإيدز، من ضمنها التهاب الكبد الوبائي، من ضمنها عندك التيتانوس أمراض، ومن ضمنها عندك الزهري. دي كلها أمراض ممكن تنتقل نتيجة هذه العملية اللي حصلت خاصة لما تكون بتصير بتكون فيها جروح بتكون فيها
طيب أنت أشرت يا دكتور لكلام مهم عن أمراض بتنتقل جنسيا اللي هي في برضو يعني بتكون في حالة الاغتصاب، يعني منها أمراض خطيرة كالإيدز والتهاب الكبد الوبائي زي ما أنت قلت، وأمراض الجهاز التناسلي كالزهري والسيلان وغيره. يعني في رأيك يعني كيف نقدر نغنى يعني الأهل والأسر إنهم يودوا بناتهم المستشفيات، خاصة وإنه في بعض الأسر يعني بتخجل من حالات الاغتصاب، ويعني بتخجل إنه يعني حتى يسوقوا بناتهم يودوهم للمستشفى، فبيكتفوا بإنهم يعني يخلوهم في البيت. يعني أنت هنا بتقول لهم شنو يا دكتور؟
ده كلام مهم جدا جدا يا في أمراض خطيرة أحملنا الكشف وأحملنا التقييم الطبي المبدئي، في الآخر أمراض خطيرة جدا جدا، أمراض قد تكون لها مآلات تانية، زي مثلا عندك الإيدز بيكون من الأمراض المدمرة بالنسبة للجسم، التهاب الكبد الوبائي دي من الأمراض الأساسية ممكن تنتقل، وفي الآخر اللي قدام 10 سنين يعني بناشد كل الأخوات وكل الذين تعرضنا. التبليغ مهم جدا، العلاج والتدبير العلاجي والسريري بالنسبة للحالة بأن طريق الفحص والفحوصات دي باخذوا عينات من المرضى، سواء كان عينات بتاع الدم سواء كان عينات من الجروح الموجودة، وبرسلوها المعمل وبعينوها وبيشوفوا إذا كان في التهاب كبد الوبائي ولا ما في التهاب كبد الوبائي. إذا كان في إيدز في الآخر الناس بتتعاطى عنها يعني بيعالجوا، يعني عشان الناس تكون عارفة أنها كيف تتعامل مع الموقف ده. برضو العينات دي مهمة جدا جدا عشان مثلا نكتشف إذا كان أمراض تانية زي عندك السل أو الزهري، دي من الأمراض الأساسية ممكن تتنقل عن طريق الاتصال الجنسي. نناشد الأخوات اللي تعرضنا للاغتصاب أنه ما يخجل، وأنه يعني دي ناحية شرعية وناحية حمايتهم وناحية ناحية من ناحية بتاع كرامتهم، نحن كلنا متضامنين معهم وكل الخدمات الصحية متوفرة لهم نتيجة عشان الناس تقدر تصل لعلاج وتقدر تصل لمساعدة مناسبة لهذه الحادثة. تجاهل الموقف ما يعني ساعدنا كثير، لأنه ممكن تكون في أمراض يجينا أنها مثلا نجيف عليها عشان نقدر نعالجها. ما تتقدم في أي مركز من المراكز الصحية سواء كانت الموجودة والما يعني ببساطتها ممكن تقدم هذه.
طيب في حالات الاغتصاب مرات بتحدث حالات حمل، فدي تعاملوا معاه كيف؟
طيب طبعا لو حصلت لو نتجت حمل نتيجة الاغتصاب فدي برضه بتكون لها عواقب نفسية وتكون لها عواقب جسدية على الضحية. العواقب الجسدية أنها هي هتمر بمرحلة بتاعت حمل ما كان مرغوب، والحمل يعني في شرعيا بيكون غير شرعي وكده، لكن في الحالة دي لها أجله والضحية الإجراءات بتاعت الحمل كما يجب، يدوها الفيتامينات المطلوبة لأنها تساعدها أنها كيف تجابه الحمل وتتابع الحمل بتاعها بصورة طبيعية لحد أن ويقل القانون يجري مجراه. في الآخر يعني المسألة دي في بعض الدول الناس يعني تلجأ للإجهاضات.
طيب بلجأوا للإجهاض وللأشياء دي أنت بتقول لهم شنو يعني؟
بلجأوا للإجهاض لأنه من ناحية شرعية، ونحن كسودان نحن دولة مسلمة ونحن كلنا يعني مجتمع إسلامي، الإجهاض ما مرغوب إلا إذا كانت في يعني أسباب طبية واضحة أن المرأة ما مؤهلة أنها هي ممكن تحمل إذا كانت هي قاصرة، أو المرأة صحيا الناحية الصحية بتاعتها متدهورة ما هتقدر تستحمل الخطوات بتاعت الحمل. دي كلها إحنا ندعها في الاعتبار ونقيم الوضع، وبعد ذلك بناء عليه بيتم الإجهاض، ودي كلها موجودة في اللوائح الطبية في الخدمات الصحية المقدمة للدولة الفلانية اللي بيتم فيها الاغتصاب.
نعم.
إذن هنا في يعني دي بتعتمد على من منطقة لمنطقة على حسب العادات والتقاليد وعلى حسب الشرائع والديانات الموجودة. عندنا في حالات دائمة في المجتمعات المسلمة أن الناس تتفادى المسألة بتاعت الإجهاد إلا إذا كانت في ضرورة طبية لذلك. نتابع المرحلة بتاعت الحمل كما يجب بالصورة الطبيعية، ونخلي القانون يجري مجراه، في الآخر ربنا يعني أنتوا يعني دماء ضحية، وفي الآخر القضاء هيختص لها من حقها، والمسألة الناس تحاول تتعامل معها بمسؤولية كبيرة وتجد الدعم من كل القطاعات بتاعت المجتمع، ما يكون في أي نوع من الشعور بالخجل والعار والذل، لأنه ده قضاء وقدر ممكن يحصل لأي ذل.
طيب يا دكتور هاشم، كثير بتكون في حالات اغتصاب يعني كثيرة، يعني ما شوية، خاصة لقاصرات تحت سن 18 سنة، كيف يتم معاهن التعامل الطبي، وبرضو كيف نقدر نساعد اللي حصل لنا الاغتصاب يعني عشان ما يستعيد حالتنا النفسية؟
القاصرات كذلك بنفس الترتيب اللي احنا قلنا نعرضوهم لكشف طبي، والكشف الطبي ياخذ يعني مراحل سريرية، انه الناس ياخذوا التاريخ ويكشفوا في يكشف المريضة من المحبل، المناطق اللي حصلت فيها الاغتصاب، إذا كان في تحتكات، إذا كان في جروح، الناس تحاول تشوف لها علاج مناسب. في بعض منهم بيحتاجوا لحتى مسكنات بتاع ألم، وفي بعض منهم بيحتاجوا لمهدئات بتاع أعصاب، لأنه بيكون في حالة بتاع هيجان وفي حالة بتاع صدمة. دي كلها إجراءات بتتم من خلال الخدمات الطبية اللي تتقدم للضحية اللي تعرضت لحالة الاغتصاب. عوامل نفسية برضه نحن من المفترض نضع عليها اختبار.
نعم.
والعامل النفسي أنه يعني مثلا في أول أسبوعين دي المرحلة الخطيرة بالنسبة للاغتصاب، الأسبوعين الأولانيات والوقع بتاع الحدث بالنسبة للضحية يعني بيكون وقع عليهم جدا جدا، فالعامل النفسي بيحتاج لدعم نفسي وبالنصح والمشورة، تقديم الخدمات الصحية والرعاية الصحية اللي أساسا نحن حاسها عليهم مفترض يعني زي ما أنا شرحت عليكم أنها هتتقدم لكم. المرضى بتاع الاغتصاب بيستعيدوا عافيتهم النفسية في خلال الأسبوعين الأولانيات، في جزء منهم بيكون في الصدمة النفسية لا زالت باقية، وديل يعرضون لاختصاصيين بتاع الأمراض النفسية عشان يحاولوا يدوم العلاج المناسب، يعني مهدئات بالنسبة للاكتئاب أو الصدمة الحصلت نتيجة الاغتصاب. بصورة آنية بيحتاجوا لمسكنات زي مثلا عندك الفاليوم والمشتقات بتاعت الفاليوم اللي هي بتحدي الأعصاب، يتحتاج له برضو التأهيل النفسي المجتمعي، أنه المجتمع تقدم لها نوع من في مرشدات نفسيين يقعدوا يعني يواسوم ويدوم الدعم النفسي فيما حصل، يدوا الدعم النفسي بالنسبة للأسر دي كلها، لأنه الصدمة ما بالنسبة للضحية فقط، وإنما لأم الضحية ولأبو الضحية أخوان الضحية وكل الأسرة بيكونوا في حالة بتاع الصدمة. نحاول نقدم الدعم النفسي المناسب ونحاول نواسيهم في المصيبة اللي أساسا الناس تحاول تتعاطى معها بطريقة جماعية، كل المجتمع تحاول تنبذ شعور بالعار والشعور بأنه دي عبارة عن البيت حملت وكلام زي ده، حاول نتضامن معهم، أو التضامن ما بيتم إلا بالتضامن الاجتماعي العام، بأنه الناس دي إنسانة قاصرة وما عندها ذنب في الشيء اللي حصلت عليه. وإذا كانت يعني مثلا عندها أمراض ولا عندها أعراض، فبالتالي لازم تلزمها العلاج المناسب، من حقها الشرعي كأنها تأخذ العلاج المناسب في الوقت المناسب. وبنفس القدر إذا كان نحن عملنا فحوصات طبية كويسة وعملنا أخذنا العينات والتاريخ، الناس القانون وناس الجنايات بيعتمدوا على الكلام اللي اتكتب بالتقرير الشرعي والتقرير الطبي بالنسبة للحادثة بتاعت الاغتصاب. فبالتالي الكشف الطبي مهم جدا جدا عشان نقدر نحاول نحن نحيك ونثبت أن في اغتصاب حصل، وبالتالي بيساعدنا من ناحية قانونية برضو لقدام عشان الناس تحاول تأخذ القصة دي للقضاء ويكون في نوع من المحاكمة العادلة.
طيب كلمة أخيرة يا دكتور، ونصيحة بتوجهها عبر البرنامج لكافة النساء اللي تعرضن لمشاكل الاغتصاب.
النصيحة يعني أنه الاغتصاب يعني جريمة مؤلمة جدا وجريمة مدمرة لنفسيات الإنسان ومدمرة بالنسبة للمجتمع، ويعني واحدة من الأسلحة اللي أساسا يعني تحصل لأنه يدمروا المعنويات والكرامة والشرف بتاع الإنسان. لكن قضاء وقدر ممكن يحصل لأي مجتمع، ممكن يحصل لأي واحدة، وممكن يحصل لأي أسرة، ما له علاقة بأنه يعني بشرف، يعني أنه هي بتصرفات الإنسان الأساس هي الضحية. بناشدكم أنكم تتعاملوا مع الاغتصاب بكل مسؤولية، التبليغ عنه ضروري جدا جدا، التعريض للكشف الصحي واتباع الخطوات الصحية يعني عشان تحافظوا على صحتكم النفسية وصحتكم الجسدية في المستقبل، لأنه بتترتب عليها أمراض ممكن تنتقل لكم وللمجتمع. اتعرض للاغتصاب وحصل نتيجة حمل برضو يحاول يتابعوا الحمل بكل الخطوات بتاعتها، ويحاول يكونوا صامدين ويصبروا على الحكاية دي، وفي الآخر القانون والقضاء هو الفصل بينكم وبين المجرمين. نتأسى على أي واحدة اتعرضت لجريمة اغتصاب، ودي جريمة منبوذة من كل الشرائع، ودي جريمة يعني تهز لها عرش الرحمن. نحن بندينا ونستنكرها، ونتمنى أنه مثلا المسألة دي ما تحصل في مجتمعاتنا، يعني ونتمنى أنه الذين ارتكبوا هذه الجرائم يعني يعاقبوا ويقام عليهم القصاص حتى تكون عبرة وعزة للآخرين.
وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر يعني. السلام عليكم.
ودي كانت أعزائي المستمعين نصائح وإرشادات مهمة في قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي قدم لنا دكتور هاشم مختار، وهو مستشار أمراض النساء والباطنية بمستشفى ساوث إند في لندن. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، بنشكركم على حسن المتابعة
والذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن يصير كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
فيكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء.
عناوين الأخبار للظهيرة
اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023، وإليكم عناوين النشرة. مقتل حسن إبراهيم مدير منظمة الشهيد رميا برصاص بمدينة الدرنج بولاية جنوب كردفان. البرهان في القضارف يؤكد مواصلة القتال حتى القضاء على الدعم السريع. الصليب الأحمر يسهل الإفراج عن عشرات الأطفال المحتجزين لدي الدعم السريع بغرب دارفور. بعد 7 أشهر من الاختفاء، قوة من الشرطة تباشر مهامها بنيالة. الولايات المتحدة تحذر من ارتكاب المزيد من الانتهاكات بعد انهاء تفويض يونتمس. أرمان يقول الجنرال ياسر العطا يطلق النار على قدمه وعلى قيادة الجيش بعد هجومه الحاد على الإمارات. القوى المشتركة للحركات تعلن انتشار قواتها بشمال دارفور للتصدي لأي انتهاكات يتعرض لها المواطنين. أكثر من 100 مركز إيواء للمتأثرين بالحرب في شمال كردفان، بينها 80 مركزا بمدينة الأبيض. مناوي يبحث مع مسؤولين أتراك في أنقرة توفير مزيد من المساعدات الإنسانية لدارفور. حمدوك يجتمع مع الرئيس التشادي في الإمارات، ودب يؤكد دعمه للحوار لإيقاف الحرب. حمدوك يثني على الرئيس دب لتوفير بلاده المأوى والدعم للاجئين السودانيين الفارين من الحرب. 42,000 مصاب بالإيدز في السودان يعانون من انعدام التشخيص أو العلاج.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.